الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك مع إدبار نهارك وإقبال ليلك في هذه الساعة الكريمة، كما جمعتنا على هذا الفرش، أن تحشرنا تحت ظل العرش. ونسألك اللهم كما جمعتنا على هذه الأرض أن تتجاوز عنا يوم العرض يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الحديث عن الشيطان حديث تاريخي، لا سيما أننا نتحدث عن عدو أزلي كانت له قصة ضخمة كبيرة من بداية الخلق. ولعلي أستأذنكم في بداية الحديث أن يكون الحديث بسيطا، لكنه أيضا يراعي عقولكم وأمثالكم ومن يشاهدنا أيضا عبر تلك القنوات التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الحق وينتفع به وينفع به غيره. أنتم الآن في هذا المسجد ومن يجتمع على كل خير وطاعة بإذن الله جل في علاه أنه معصوم من الشيطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان ذئب لإنسان، وهو ذئب الإنسان كذئب الغنم، يعني أن الشيطان يأخذ الشاة القاصية الناحية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. بمعنى أن من كان مع الجماعة كان الله تبارك وتعالى معه وعصم من الشيطان، ومن كذلك اجتمع ودخل المسجد ليسمع الحق وليسمع القرآن وليتعلم السنة فإن الله تبارك وتعالى كذلك يعصمه ويكون معه. دعوني أنقلكم مع أول قصة في هذا الكون وهذا الخلق، لأنها هي مدخلنا على الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف أصلا بدأ العداء؟ ولماذا الشيطان عادانا نحن بني آدم؟ لماذا هو يعادي كل من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويقترب من الله جل في علاه؟ إذا تحدثنا عن قصة القرآن الأولى، لما خلق الله آدم وكان على الأرض، يقال أنه لم يكن على الأرض إلا ستة، آدم وحواء، يعني أب وأم وابنتين وولدين، هابيل وقابيل وابنتي آدم. ولك أن تتخيل حجم هذه الأرض وليس عليها إلا ستة فقط خلقهم الله تبارك وتعالى. بداية البشرية، الذي يراجع الآن ويتخيل إلى حد كبير سيجد أن تلك الأرض وتلك القصة، قصة قابيل مع هابيل، هي تعلمنا ثلاثة أشياء. الأمر الأول، تعلمنا أن نعرف أنفسنا، يعني تعرفك بنفسك، حقيقتك أنت كإنسان. اثنين، تحذرك من الشيطان ومن جميع مداخل الشيطان ووساوس الشيطان. ثلاثة، تدعوك إلى قضية الجماعة والارتباط، بدءا بالأسرة والأرحام ثم انطلاقا بالأمة ومجموعها، لأنه لا يمكن أن تكون أنت لوحدك في الأرض وتنتصر ما لم يكن هناك الأسرة. الواحد يعبر عن مجموعة، والمجموعة تعبر عن هذه الأمة، فبالتالي تكون كتلة وقوة بهذه المجموعة الضخمة العظيمة، ثم يحصل للأمة ويحصل لك أيضا أنت الفائدة والانتصار. ستة أمراض كبيرة الشيطان بدأها مع أبوكم آدم ثم مع قابيل وهابيل، ولا تزال هذه الأمراض موجودة إلى اليوم: الكبر والحسد والبخل والطمع والعناد والغضب. كم مرة وقفت عند المرآة حتى ترى هندامك وترى أيضا وجهك المبارك، ولكن الأهم من هذا أنك تقف أمام نفسك حتى تعرف من أنت. قف أمام المرآة لتحقق وتتحقق من نفسك، هل أنت من أصحاب النفوس المطمئنة، ولا النفس اللوامة، أو النفس الأمارة بالسوء؟ إذا كنت من النفس المطمئنة التي اطمأنت بالإيمان وتطمئن بعد ذلك إذا ماتت ببشارة الرحمن، فهذه النفس المباركة. يجب على الشخص أن يعرف نفسه. أرض، خلق الله أرضا كاملة ما كان عليها إلا هؤلاء الستة، آدم وحواء وابنيه وابنتيه، وستة أشخاص على هذه الأرض. ثم استشعروا محنة آدم، ترى ألم الذي أصاب آدم بعد نزوله من الجنة ألما بقي معه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج تحدث عن هذا الألم. يعني لا تتصور أن آدم لما أخرج من الجنة كان الموضوع عنده عادي، لا، كان الموضوع كبير وكان مؤلم، وكان يبكي عليه السلام كما جاء في بعض الآثار حينما أخرج من الجنة، وكان متألما عليه السلام. ولك أن تتخيل أيضا الأم حواء التي شاركت زوجها هذا الألم والمحنة والخروج كذلك من الجنة. فقامت هذه الأرض على هؤلاء. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للبشرية حقيقتهم، جاءت قضية التكاثر. آدم نزل من الجنة، الجنة فيها نعيم، لك فيها أن تحيا ولا يموت، وأن يشبع كذلك ولا يجوع، وأن لا يظمأ ولا يضحى في هذه الجنة. لكن لما أخرج من الجنة وبقي على سطح الأرض أصبح فيه زراعة وفيه فلاحة وفيه حركة وفيه عمل وفيه مشقة، فأصبح هناك تعب. ثم كان هؤلاء الأبناء، ثم أراد الله تبارك وتعالى أن تتكاثر ويتكاثر هؤلاء القلة الستة فيصبحون أكثرية. ولذلك لا تقول أحيانا أنا لوحدي، أو الأمة ضعيفة، أو عدد المسلمين مقارنة بعدد أهل الأرض، سكان الأرض تجاوزوا 7 مليار وزيادة، المسلمين لا يشكلون إلا ربعها، يعني 1.5 مليار تقريبا من المسلمين، وغير ذلك غير مسلم. لكن مع ذلك لو كان هؤلاء المسلمون على إيمان حقيقي ووحدة صادقة لكان هناك أمرا كبيرا. يعني آدم عليه السلام وهو في الجنة، حتى نستشعر عداء الشيطان، كيف بدأ العداء؟ يعني لماذا إبليس عاد آدم؟ هل قتل له أحدا؟ هل كان بينه وبينه أمرا خاصا حتى انتقلت أو تغيرت أو انقلبت العلاقة إلى بغضا وإلى حقدا وإلى عداوة؟ آدم عليه السلام، دعونا نرجع من يوم كان آدم في الجنة، لأن هذا البعد أنا أسميه بعدا تاريخيا سينقل لنا، لأن قصة ابني آدم في سورة المائدة قابيل وهابيل لو تقرأونها، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، تراها تكلمت عن 5 مشاهد فقط في السورة، تكلمت عن القربان، تكلمت عن الخلاف والمشادة التي حصلت بين الأخوين، تكلمت عن الندم الذي ندمه طبعا هابيل أو قابيل، وتكلمت كذلك عن الغراب، وتكلمت عن قصة الدفن، كيف دفن قابيل أخوه هابيل، ولم تتكلم عن جزئيات القصة. القرآن يريدك أن تتفكر أنت، وأن تتدبر وأن تتفكر في القرآن، لأن الله جل وعلا أعطاك هذه الرموز حتى تستشعر. لأنك وأنت تسمع قوام القصة، يعني خلنا نقول القصة بمادتها المهمة، ستعرف أنت تفاصيل هذه القصة إما بما ورد أو حتى وأنت تتخيل ذلك الحدث الذي حدث على الأرض. القصة طبعا مليئة بتلك الأحداث. اسألوا أنفسكم سؤال، ما هي مشاعر آدم؟ يعني لك أن تتخيل آدم كان في الجنة ثم أخرج، يعني ما هي مشاعره؟ ما هي مشاعر حواء؟ حواء فقدت اثنين، فقدت قابيل وهابيل، فقدت القاتل وفقدت المقتول، ولك أن تتخيل مشاعرها. وبالمناسبة هذه أول أسرة تتكون على سطح الأرض، يعني ما في تجربة قبل هذه لأي أسرة قبل ذلك. فبالتالي أنا حقيقة وأنا في الطريق أقول كيف سيكون مشاعر الأم، الأخوات الاثنتين كيف مشاعرهم أيضا، كيف إحساسهم بهذا الأمر؟ والله تبارك وتعالى قال لآدم وهو في الجنة: إني جاعلك في الأرض خليفة. يعني حاز على لقب الخلافة وهو لا يزال في الجنة، وهو مستشعر معنى خلافة الأرض، أن تستخلف في الأرض بمعنى أن تعمر هذه الأرض وأن تقوم على بناية هذه الأرض. ولذلك تجدون سورة البقرة مقصدها الرئيسي، مقصد سورة البقرة الاستخلاف في الأرض. والله جل وعلا جعل فيها ثلاثة نماذج. النموذج الأول التمهيد آدم عليه السلام: إني جاعلك في الأرض خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفة. والنموذج الثاني بني إسرائيل، وهو نموذج فشل. قال الله جل وعلا: هم يقولون سمعنا وعصينا. وأما النموذج الناجح وهو إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد: إني جاعلك للناس إماما. ولذلك جاءت كل أحكام الدين ترى في سورة البقرة 286 آية، هي باختصار معناها أنك مستخلف في الأرض، وما بقي حكم إلا جاء في هذه السورة. بدأ الله تبارك وتعالى بالألفاظ يعلم آدم ويعلم الأمة، يعني تميزوا حتى في ألفاظكم. أول نداء إيماني نودي به آدم أو نودي به المؤمنون: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيش؟ وقولوا انظرنا. ترى معنى راعنا وانظرنا في المعنى في اللغة واحد، راعنا راعي أحوالنا، وانظرنا انظر إلى شؤوننا. لكن ما دام إن هالكلمة قيلت من باب التهكم والاستهزاء والسخرية، لا تقولونها، تميزوا حتى في ألفاظكم. إذا استطعت أن تتميز اليوم، عيالنا وبناتنا والجيل للأسف الشديد إلا ما رحم الله، هاي وباي أوكي وسيو، كلمات والله بعضها أعجمي، بل بعضها لا يفهم، بل يمكن بعضها مجرد تراكيب كلمات من عربية وأعجمية وسنغالية وغير ذلك، ثم بعد ذلك تركب على أنها عبارة. إذا تنازلت عن قيمة مبادئك بالألفاظ، قطعا ستتنازل عن حتى الأعمال والأقوال المهمة في قيمك التي ينبغي أن تتمسك بها. الله جل جعل آدم مستخلفا في الأرض. ولكم أيضا أن تنظروا إلى آدم عليه السلام ويبدأ المشهد من القربان. الله لما أولا خلق وجعل آدم في الجنة، بدأ الحسد وبدأت العداوة اللي ذكرناها ستة أشياء من يوم كان آدم في الجنة. خلق الله آدم وقال له الله تبارك تعالى: إني جاعلك في الأرض خليفة. طبعا إبليس موجود ويسمع الكلام، كيف تجعله خليفة ولا تجعلني أنا؟ من هنا انقدحت شرارة العداوة بين الشيطان وبين آدم عليه السلام، وأصبح الشيطان لا يطيق، إن صحت العبارة، أن يسمع لآدم عليه السلام شيء ولا يسمع كذلك منه شيئا آخر. فلما قال الله: إني جاعلك في الأرض خليفة، قال: لماذا يخلق الله تبارك وتعالى يخلقني ويخلقه وتكون الخلافة له؟ ليش مو أنا الخليفة؟ فبدأ الحسد ودب ذلك في نفس الشيطان إبليس، ورأى أنه أولى أن يكون هو من يستخلف في الأرض. في هذه اللحظات ورد ذكر ذلك ابن كثير أن الله خلق الرحم. آدم استوعب الدرس، أنا سأجعلك خليفة بمعنى ستنزل على الأرض وسيكون لك ذرية وسيأتيك أتباع، إذا لابد فيه رابط، لابد أرتب وأربيك على أمر، وهو أنه خلق الرحم. ولما خلقت الرحم جسدها الله تبارك وتعالى، ثم تعلقت الرحم وين؟ تحت عرش الرحمن، حتى قالت كما في الحديث القدسي: اللهم إن هذا مكان العائد بك من القطيعة. هنا ثم قالت: يا رب، هذا المكان الذي يستعيذك كل أحد عن القطيعة، وأنا أستعيذك من هذا المكان. وآدم يشوف المشهد، فقال الله للرحم: أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم رضيت. فتربى آدم عليه السلام على هذه القضية، بمعنى أنه يعرف عليه السلام أن المسألة ستبدأ فيها ارتباط، ولو لم أرتبط بمن سيكون معي أو في هذه الأرض سأخسر الشيء الكثير. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: وآدم في السماء، آدم في ذلك المكان، أسجد الله له ملائكته، قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. ثم قال الله للملائكة: اسجدوا لآدم. سجدت الملائكة، والآن الشيطان يشوف الأولة أنه أصبح خليفة وهو خرج منها، والحين الله يقول للملائكة اسجدوا له ولا يسجدون لي، فخرجت الصفة الثانية، صفة الكبر، ما سجد. سجد الملائكة كلهم إلا إبليس، عناد واستكبار، وهذه صفتين سيئتين. فقال الله لإبليس والشيطان: لما لم تسجد؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني في فرق حتى في مادة الخلق، وأنا أفضل منه، علما بأن الطين حقيقة أفضل من النار، مادة الطين منها مادة النماء، لكن النار هي مادة الإحراق، والطين أصله ماء وتراب، والماء أكرمكم الله والتراب الماء أصل أيضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جمع الهيدروجين كما يقال والأكسجين كلاهما، والبحار يوم القيامة تقلب نارا، وإذا البحار إيش سجرت. لكن هذا فيه دلالة على قهر الله القهار الذي يقهر الشيء بالشيء، لأنه لا يستطيع على خلقه سبحانه وتعالى إلا هو. ثم قال: بدأت عاد الآن العداوة الحقيقية التي ظهرت. قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، كمل وش الآية، لأحتنكن ذريته. وش معنى لأحتنكن؟ من يعطيني المعنى عشان نفهم أن الشيطان من البداية وهو كما يقال متحمس ومستعد على هذا العدة. أحتنكن بمعنى أن يربط الحنك أكرمكم الله كما تربط البهيمة، يعني أبحنك الشخص بلجام وأجره كما أريد من شدة الحقد. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فاحتناك بمعنى أني سأطوع بعضهم، ولذلك هو لما قال أتينهم إيش عن أيمانهم وشمائلهم وعن أمامهم ومن خلفهم، الجهات ست جهات ولا لا؟ والشيطان ذكر كم؟ ذكر أربع، ذكر يمين ويسار وأمام وراء ولا لا؟ طيب ليش ما ذكر فوق وتحت؟ من يعرف؟ لأن المكان العلوي هو مكان صعود الأعمال الصالحة، فلا يستطيع الشيطان يقربه، ولأن أسفله هو موضع السجود، ولذلك الشيطان ما يستطيع يأتيك لا من تحت ولا من فوق، لكنه يأتيك عن اليمين وعن الشمال، ويأتيك من الأمام ويأتيك من الخلف. ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يعرف، طيب مفروض الآن إبليس يتوب، لكن العناد الذي حارب به ربه سبحانه وتعالى جعله يستمر ويتمسك على ما يريد، ولم يرضخ ولم حتى يتوب ولم يسجد. ثم بعد ذلك آدم كان في الجنة وبدأ يتابع آدم في داخل الجنة، لأن العمق هذا أو البعد التاريخي، بداية العداوة لهذا الشيطان تجعلك تفهم عدوك، أن عدوك من البدايات لأحتنكن ذريته. ولذلك لما دخل آدم وحواء إلى الجنة بدأ الآن يفتن آدم ويغريه بأن يأكل من شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشيطان يزين لك الباطل إلى جميل والسيء إلى حسن. آدم في الجنة تتصورون كم من الأشجار موجودة وكم من الثمار عنده، لكن الشيطان استطاع أن يقنع آدم ويفتن آدم ويدله على شجرة هو نهي عن الأكل منها، ومع ذلك أطاع. ثم أكل منها آدم عليه السلام، وبدأ آدم يجري يركض في الجنة، فقال الله له: أتهرب مني يا آدم؟ قال: لا وعزتك، ولكني استحييت منك. أنا استحيت، خاصة أنه أكل من شجرة جعلته يحتاج إلى إخراج ما في بطنه، والجنة منزهة كذلك عن ذلك. فكان هذا الإغراء وهو قلب الحقيقة وتزيين الباطل. بعض الناس اليوم ربما يكون متزوجا ويرى امرأة ربما أقبح شكلا من زوجته، لكن الشيطان يزينها، والعكس صحيح. المال الكسب الحلال لذيذ وله رائحة وراحة وطعم في معنوية يشعر بها الإنسان الذي لا يأكل إلا حلالا. أما الذي يأكل الربا ماذا يفعل الشيطان به؟ لا يقوم إلا إيش؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لأنه ترك ما أراد الله تبارك وتعالى، لكن الشيطان زين له ذلك. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام أنني سأخرجك من الجنة، وسينزله الله تبارك وتعالى من الجنة. نزل آدم عليه السلام حزين ويبكي، وهو كذلك يعرف أنه قد أخطأ، وهذا دلالة أن آدم لم يتكبر. أنا أقول لمن عاند ولمن عصى ولمن وقع في الخطأ، لا تتكبر. الله جل وعلا تلقى من آدم، تلقى آدم من ربي تلك الكلمات فتاب عليه، لأنه صدق، وكان بالفعل لما نزل على الأرض كان حزينا يبكي عليه السلام. فقال الله له: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج فإني خلقت الجنة لك، وأردتك أن تنزل وأن تبدر شيئا من التقوى، يعني تبدر من الأعمال الصالحة في الأرض وتعمرها، فإذا اشتقت إلى الجنة فتعال، اللي هو وقت موتك. قال الله: يا آدم إذا عصمتك وعصمت ذريتك فعلى من تكون رحمتي؟ على من تكون رحمتي؟ لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون. لكن هذا لا يعني التمادي في المعصية، هذا فيه دلالة على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى أخبر آدم عليه السلام أن أنين المذنبين خير عند الله من تسبيح المتكبرين. أي إنسان يتكبر على الله لا يجد رائحة الجنة، لأن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وخاصة التكبر على الحق. تقول له الحق يمين، يقولك الحق لا يسار، الحق هنا يقول الحق هناك، يعاند لا من باب المعرفة ولا من باب العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هو يتبع الشيطان ولا الجدال هذا على غير علم، ولا يعرف شيئا لا في العلم ولا في الدين، إنما كان جدالا من عنده. طبعا نزل آدم إلى الأرض ونزلت حواء، وبدأ ينزل آدم عليه السلام، وأصبح الآن الموضوع تغير، أصبح فيه جوع، فيه عطش، وفيه تعب، وفيه احتياج. بعد هذه الفترة أراد الله تبارك وتعالى أن تتهيأ هذه الذرية، فتهيأت ذرية آدم، وكما قلت هذه أول عائلة على وجه الأرض. ثم لما جاء أبناء آدم، تتصورون أن آدم ما حدث أبناءه؟ ذكر في بعض الإسرائيليات أن آدم يقول لهابيل وقابيل وابنتيه: أنا أبوكم نبي، وإني كنت في الجنة، وأكبر عدو انتبهوا منه الشيطان إبليس، فإنه حسدني وتكبر على الله أن يسجد لي، ثم أغواني وفتنني بأن أكلت من الشجرة التي منعت من أكلها، وها أنا اليوم أحسد ما فعلت، أنا أكلت من الشجرة أخطأت لكنني تبت وتاب الله علي. هابيل وقابيل ولدين، كان هابيل وقابيل، قابيل طبعا هو الصغير وهابيل الكبير، أو هابيل الصغير نعم وقابيل هو الكبير. قابيل كان شخصا بعيدا عن الخير، آدم عليه السلام كان حريصا على تعليم هذا وتعليم هذا، هذا أعطاه أن يتعلم في الرعي، سلم أهل الغنم والرعي، وذاك أعطاه أن يتعلم في الزراعة، وكان قابيل او هابيل اكثر حرصا من هابيل، لان قابيل يريد ان يعمل وكان متميزا عند والده. بدأ الحسد الذي جاء به ابليس. طبعا الشيطان لما شاف الرحم معلقة على عرش الرحمن قال عرفت اذا السر، ستكون قوة ادم وهؤلاء البشر الذين سيخلقون على الارض قوتهم بالاجتماع والصلة، انا لازم اقطع هذه الاواصر. وفهم ان الرحم تتعلق في عرش الرحمن، وهذا موضع العائد بك من القطيعة، ففهم الرسالة الشيطان ابليس. ومن يوم شاف الذرية بدأت تتعلق ببعضها بدأ يحاول ينبت في قلب الاخ على اخيه الحسد، وبالفعل استطاع ان يدخل في قلب هابيل انها قابيلة او ان هابيل عند ابيك افضل منك، وبدأ الشيطان يلعب على هذا الوتر. لما كبرنا البنات كانت من شريعة ادم عليه السلام ان يتزوج البنت الولد للبنت التي في البطن الثاني، لان قابيل ولدت معه بنت توأم وهابيل ولدت معه توأم اخرى. ومن شريعة ادم عليه السلام حتى تتكاثر هذه الذرية ان يتزوج قابيل البنت التي جاءت في بطن هابيل في بطن واحد والعكس. لكن الشيطان اتاه وقال له ان البنت الذي سيتزوجها هابيل يعني اختك من بطنك او من بطن امك معك اجمل من الاخت التي ستأخذها في بطنه، وبدأ يزين له الموضوع. ولم يثبت في الاحاديث اصلا ان هذه اجمل من تلك، لكن الشيطان اغواه واستطاع ان يتسلط عليه. وهنا الشيطان يا شباب خاصة يا فتيات، الشيطان يزين المعصية ويلطفها في وجهك وفي نفسك وترغبها، ثم بدليل انها ليست جميلة حال انتهائك من المعصية تذهب تلك السعادة وتلك اللذة. نعم قد تعود اليك مرة اخرى لان الشيطان لا يزال على رأسك، الشيطان على رأسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا قام الانسان او اذا اراد ان ينام احدكم يقف عند رأسه شيطان وملك، فيقول له الملك اختم بخير، يعني استغفر توضأ صل، ويقول الشيطان اختم بشر. فاذا ختم بخير اعانه الله على ان يقوم، فاذا قام كذلك يأتيه ملك وشيطان، الملك يقول افتح بخير والشيطان يقول افتح بشر، فعلى ماذا تفتح؟ اسأل نفسك على ماذا تنام، واذا قمت على ماذا تفتح؟ بعضهم منذ ان يصبح ربما فتح على سيجارة وعلى دخان وعلى موسيقى وعلى غناء، وبعضهم يختم على ماذا؟ كم من الشباب والبنات اليوم ينام ويقوم في الصباح واذا بالشاشة على قناة من تلك القنوات او معه هذا الجهاز المحمول، وقد دخل في كثير من المواقع. لو جاءك ملك الموت في هذه الساعة، هذا الشيطان الذي حذرنا الله انه عدو لنا، هذا عداؤه مع من اسس الارض بامر الله، ادم عليه السلام ابوك، هابيل يريد ان يتعلم وقابيل كسلان لا يريد ان يتعلم، هابيل يتميز. ثم حسد قابيل هابيل على ما اتاه الله تبارك وتعالى وعلى ما تقدم به. حاول انت مع ابنائك انك تصقل موهبتهم، عندنا عيالنا في بيوتنا عندهم مواهب كثيرة، لكن مشكلتنا احيانا في التربية اننا لا نعرف كيف نحرك هذه الموهبة. لا تقتل موهبة ابنك باي حال من الاحوال، حاول ايها الاب ان تتقرب الى الابن. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما امره الله في رؤيا منامية ان يذبح، رأى في المنام ان يذبح اسماعيل، ما جاء مباشرة، يستطيع ابراهيم يأخذ سكينا ويأتي ابراهيم واقف يذبح، امر الهي، لكنه لا عرض عليه الموضوع. هذا فيه دلالة ان بين الولد وبين الابن حوار، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هل بينك وبين ولدك هذا الحوار؟ هل انت تستطيع انك تحتوي ابنائك؟ هل بينك الملاطفة بينك وبين اهل بيتك زوجتك وولدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدخل كما في البخاري كلما دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وارضاها قام النبي لها وقبل جبهتها عليه الصلاة والسلام. ترى على فكرة هذا الموضع الذي يفعله النبي وهذا الأمر ليس مرة واحدة فعلها الرسول، كلما دخلت عليه فاطمة، بدليل أن فاطمة عرفت أن النبي يحتضر وأنه سيموت. متى عرفت أو كيف عرفت؟ تقول: دخلت عليه ذات يوم وهو في احتضاره فسلمت فما قام. هي متعودة أن كل ما دخلت أن يقوم يفز لها، فما قام أبي النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت أنه سيموت. هذا الحوار وهذه التنمية للأبناء يجعلك أنت تستطيع أن تغير أمرا جيدا في أبنائك وأن تزرع فيهم الخير الكثير. ثم انظروا إلى هذين الولدين، هنا بدأ الحسد. إبراهيم عليه السلام عشان يخفف وطأة الموضوع ولا يصبح فيه أمر من المشاكل الكثيرة، قال: إذن أنا أقيم بينكم بالمصطلح المعاصر مسابقة، أضع أمر يفصل الموضوع بيني وبينكم، والذي يختاره هو الله جل وعلا. كل واحد منكم يقرب قربانا، يقرب قربان. فقام هابيل فقرب قربانا كبشا من أسمن ما عنده، وقابيل قرب شيئا من الزرع الحصاد لكن من أسوأ ما عنده، لأنه هو هزيل ولا يعمل. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الكلمة التي قالها قابيل أنا أسميها هي مفتاح الشر في الحياة كلها. قال: لأقتلنك. بالله عليكم يا أخوان، كم كلمة تسمعها من أخيك أو يسمعها منك تقدر تقول لأخوك بضربك؟ يا حرامي، يا كذا، تتلفظ عليه بألفاظ؟ تتجرؤ أن تقول هذا لأخيك؟ الأخوة في الدين، أحد الشباب يقول: أخوي كان معي ينام في غرفة واحدة، يقول: فخرج ذات يوم وبينه وبينه مشكلة، وفي طريقه خرج فحصل له حادث وتوفي أخي. يقول: والله العظيم منذ أن بلغني وفاته كل ما دخلت غرفته ورأيت ثيابه احتضنتها وبكيت أنا أشمها. وهو يقول يعاتب نفسه، يقول: والله يا أخوي إنك مت قبل أتعرف عليك، أنا ما عرفتك، نحن كنا أجساد فقط نلتقي في غرفة واحدة لكن ما بيننا علاقة أخوية حقيقية. العلاقة الأخوية الحقيقية موسى وهارون أنبياء. ويذكره بالبطن لما تجاوز البحر وعبد بني إسرائيل العجل، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يذكره، يقول: على الأقل العلاقة اللي بيني وبينك علاقة الأم التي جمعتنا في بطن واحد. أين الأخوات من إخوانهم؟ والعكس، كم من الفتيات اليوم في البيت لا تجد رحمة من أخيها ولا قربا، ويكون هذا مفتاح ومدخل للشيطان. أليست أخت موسى عليه السلام قالت لها أمها، قالت لأختي: قصيه، يعني تتبعي أثره، ابحثي عنه. وقامت وخاطرت بنفسها من أجل أخيها، دخلت قصر فرعون، قال الله جل وعلا: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني دخلت أصبحت قريبة في داخل القصر. أين العلاقة الأخوية بين البنات والإخوان بين بعض؟ أين العلاقة الأسرية بأكملها في داخل بيوتنا حتى يكون هناك علاقة حقيقية؟ آدم عليه السلام يسمع الكلمة من قابيل: لأقتلنك، ويريد قتله. وهذه مرحلة من المراحل، سيطر الشيطان وسيطرت النفس وتغلب الشيطان في هذه اللحظة. وصدق الله في الحديث القدسي قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتاهم الشيطان فاجتالتهم، أو أتتهم الشياطين فاجتالتهم. الشياطين اجتالت بني آدم، وإلا الله تبارك وتعالى خلق بني آدم حنفاء على الخير، لكن الطمع والجشع. حاول أيضا أيها المحب أن لا تربي نفسك على مثل هذه الكلمات. قربوا القربان، وأول ما قرب القربان تقبل فقط من هابيل ولم يتقبل من قابيل، وقامت الدنيا. وكأنه يقول له: يا أخي أنا ما لي ذنب، أنتنا تعاقب ربي، أنتنا تحاسب الله ولا تحاسبني. كأنه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنت ارجع إلى نفسك، كن متقيا. أسألكم بالله كلكم، من منا يشعر أنه من أهل التقوى والإيمان؟ أي بمعنى إذا رفعت أكفك إلى السماء واستعنت بالله ورجوت الله وجدت أن الله تبارك وتعالى يعطيك ما تريد بسبب هذا الإيمان وهذا القرب من الله تبارك وتعالى. يا بني كأني بآدم يقول يا بني لا تقطع رحمك، لا تقتل أخاك، لا تفعل معصية، لا تفعل أمرا لا يحبه الله ولا رسوله. يذكره بالرحم أنها كانت معلقة، هذه الأمراض التي انتشرت في الأمة اليوم، هذه الفضائل التي أصبحت تحارب، نحن اليوم في تحدي ومن أكبر التحديات الكبيرة، ومع ذلك الذي يثبت أمام هذه التحديات هو الذي يعرف قيمة ما أمره الله تبارك وتعالى به. المؤمن العاقل لا يطوع نفسه للشيطان لا أقتلنك، ومع ذلك يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وبسط يده يريد أن يقتل أخاه وهو منظر ألم، ألم رهيب. أنا كأني بآدم وهو يسمع الكلمة وهو يتؤذيه. النبي يقول لما عرج به إلى السماء في حديث أنس في البخاري يقول مررت على السماء الأولى فاستأذن جبريل، قالوا من معك؟ قال معي محمد. قال له أذن لي أن أفتح، ففتح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رجلا يلتفت على اليمين فيضحك، يقول على يمينه سواد وعلى شماله سواد، والسواد كناية على كثرة الناس، السواد سواد الشعر. قال فإذا التفت يمين ضحك وإذا التفت شمالا بكى، فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. قلت على ما يضحك إذا التفت يمينا ويبكي إذا التفت شمالا؟ قال يضحك إذا التفت يمينا إذا رأى أبناءه من ذريته الطائعين، وكأن يتذكر هابيل، ويبكي إذا التفت شمالا إذا رأى من ذريته أبناءه العاصين. هؤلاء الذين عصوا، وكأنه يمثلهم قابيل، لأننا نريد أن نقول إن الجنة خلقها الله تبارك وتعالى لمن سار على طريقة هابيل، لمن سار على الطريق الأنبياء والمرسلين، لمن سار على طريق المصلحين، لمن سار على طريق المتبعين للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك يتقبل الله جل وعلا من المتقين. يوم القيامة ترى ما ينفعك لا نسب ولا حسب، ولذلك الله جل وعلا يقول يوم القيامة اليوم، يقول أنتم جعلتم لكم نسبا وأنا لي نسبا، اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ليست كلام، حنا نسمع التقوى كل يوم على المنبر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ونقرأها في القرآن الكريم، لكن أين محل هذه التقوى في قلوبنا؟ التقوى أن تفعل المأمور وأن تترك المحذور وأن تستعين بالله وتصبر على المقدور. إذا كنت تريد حقيقة التقوى، التقوى أنك إذا أذن لصلاة الفجر وأنت في عز نومك وفي بداية الليل تقوم مباشرة لأنك تريد ما عند الله. هنا أقبل قابيل على هابيل يريد قتله، وتخيلوا لما قتله بسط يده، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أنا أنادي كل الأشقاء في العراق، في لبنان، في دارفور، في كثير من بلداننا اليوم، إياك أن ترفع السلاح على أخيك. أنادي المسلمين بين بعضهم، ليس فقط السلاح الذي تقتل به الإنسان حتى يخرج دمه، بل إياك أن ترفع سلاح لسانك أنت، إياك أنت الزوجة والمرأة الصالحة أن ترفعين اللسان واليد. أقول لكم جميعا ولنفسي الرحمة، الرحمة فيما بيننا. كم من ضعيف عندنا من خدم وخدام وعمال وضعفاء وفقراء، لا يمكن أن تكون الحياة إلا بالطريقة التي أرادها الله وسلكها هابيل في هذا المسلك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ترى هابيل ليس ضعيف، هابيل ليس ضعيفا وليس جبانا، لكنه يريد ما عند الله، لأنه يعلم أن هذه الدماء فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في آخر الزمان فتنة، القاعد فيها خير إيش من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكض الذي يركض لها. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وسأله قال يا رسول الله فماذا نفعل طيب إذا جاءت الفتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فليسعى صاحب الإبل إلى إبله. وش معنى الكلام؟ من يعطيني هالمعنى؟ هو أمر أن يسعى صاحب الإبل إلى إبله وصاحب الغنم إلى غنمه. هل معنى ذلك أن الرسول يقول كل واحد فقط يتنحى ولا يتدخل؟ كأن الرسول يقول اللي عنده إبل أو عنده تجارة بالحلال أو عنده زراعة فلينميها ويعتزل هذه الفتنة، لأنه نحتاجه بعدين في الإصلاح، سيأتي لك دور بس مو بالآن، لكن نم نفسك وطورها واعتزل هذه الفتنة، اعتزل هذا العراك الكثير حتى تستطيع بعد ذلك أن تنميها وأن تصلح في الأرض. ثم قال له رجل يا رسول الله أرأيت إن دخل علي في بيتي؟ طيب أنا رحت عند إبلي وعند غنمي ولا دخلت وخط في الفتنة، لكنهم دخلوا علي في بيتي، وش قال له الرسول؟ قال كن كخيري أو كخيري ابن آدم، كن مثل من؟ مثل هابيل الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدي ما أنا بائل يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. هو يخاف الله تبارك وتعالى ويريده يبوء بإثمه وإثمه، ومع ذلك من منا يستطيع أن يقف مثل هذا الموقف؟ عثمان بن عفان هل كان جبانا؟ لا والله رضي الله عنه. يوم أصبحت الفتنة واشتعلت الفتنة في المدينة اعتزل الناس ودخل في بيته وأغلق عليه الباب، ودخل عليه كبار الصحابة، دخل عليه علي بن أبي طالب والزبير والحسين أو الحسن، وقالوا يا أمير المؤمنين أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تحرم وتذهب كأنك تريد الحج حتى لا يقتلوك، وإلا تخرج من هنا إلى الشام، وإلا تأمرنا بقتالهم. فماذا رد عليهم رضي الله عنه؟ لأن عثمان بن عفان يمثل هابيل، قال رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفتنة أتظنون أنني لو لبست إحرامي تركوني؟ هم يرون أني ضال مضل، هم يشوفوني أصلا إنسانا على الحق على الباطل، هذا رؤية الخوارج. قال وأما أن أذهب إلى الشام فلا يقال عني أني جبانا وهذا لا يمكن، وأما أني آمركم بقتالهم فلا والله لا يأمرن عثمان بن عفان قتالا في مدينة رسول الله، أما وإني أعلم أن الفتنة ستكون، يعني الفتنة جاية جاية، فطوبى لعثمان أن يخرج من الدنيا من غير أن يراق بسببه دم امرئ مسلم. هذا العقل، حتى تجتمع الأمة وتجتمع الكلمة. طوبى لعثمان، أنا لا يمكن أن أسمح أن يراق دم من أجلي. علي بن أبي طالب لما كلمه قال أقمت الحجة، يعني سويت لي عدل، فخرج رضي الله عنهم ودخل عليه أبو هريرة. يقول أبو هريرة دخل عليه هو يروي أبو هريرة يقول دخلت عليه وقد أشهرت سيفي، فقال لي عثمان يا أبا هر أغمد سيفك رجع سيفك في مكانه. قال إني أريد أن أنازل وأن أقاتل من قاتلك. قال لا والله لا يراق دم من أجل عثمان، هو يعرف أنه مثل هابيل. قال هم يريدون قتلك، ماذا تقول لهم؟ قال أقول لهم كما قال ابن آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذه كلمة عثمان في الفتنة. عثمان هو هابيل، عثمان هو الذي يريد جمع الكلمة ولا يريد إراقة الدم. من يتنازل اليوم عن حقه الذي ليس فيه لك إهانة؟ بعض الناس يتصور عفوه عن زوجته أنها ذل، أن يصافح أخاه وأن يعفو عن جاره وأن يزور رحمه أنها إهانة. لا، ما زاد العفو عبدا إلا عزة، إلا عز. يوسف عليه السلام عانى معاناة شديدة، وفي آخر المطاف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أبو سفيان قصته المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يدخل صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، وأبو سفيان ما أسلم إلا يوم الفتح، وأبو سفيان يمسك بسيفين اثنين ويقف في مدخل مكة، يا ويل من تقدم ويريد القتال والنزال، وكان يتوعد وأزبد وأرعد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوف أبو سفيان على الجبل ومع السيفين جاهز للقتال، فالنبي بحكمته صلى الله عليه وسلم وبعد نظره التفت إلى أبو سفيان، ولا النبي في فتح مكة ما كان يريد قتال، داخل فاتحا منتصرا. فلما رأى أبو سفيان قال: يا أيها الناس، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان استحى، الآن أنا واقف بضرب وسأقتل، وتقول للناس تؤمن من يدخل بيتي؟ هذا إعطاءه مكانته. التفت أبو سفيان على العباس قال: أسمعت ما قال محمد؟ قال: نعم سمعت. قال: أوعيت؟ يعني أنت مركز معي؟ قال: نعم وعيت. قال: أو يقول محمد مثل هذا؟ يعني محمد يعرف قدر لمثلي؟ قال: نعم، إن محمد ينزل الناس منازلهم. ونزل السيفين وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، ونادى بلال في المشهد المشهور المعروف وجعله يؤذن على سطح الكعبة، ثم لما أراد النبي أن ينزل يخرج من الكعبة، أبو سفيان رق قلبه، تغيرت الموازين تماما. قال للعباس: أرأيت لو ذهبت إلى محمد هل يقبلني؟ يعني صور نبي سامحني، أنا فعلت الأفاعيل حتى أنني كنت سببا في خروجه من بلده. قال: نعم يقبلك، ليش لا؟ قال: وماذا عساني أن أقول؟ قال: لو قل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا. يقول: فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل، فأتى إليه قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى من الجهة الثانية ثم وقف قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم كررها ثلاثا، فرفع النبي رأسه والدموع تنزل من عينيه وهو يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأسلم، وكان في إسلامه خير عظيم. ولذلك الإنسان العاقل يغلق باب الشيطان حتى يستطيع أن يحقق شيء أكبر. كن هابيل في أمتك، كن هابيل في بيتك، كن هابيل مع زملائك، كن هابيل مع مديرك في وظيفتك، كن هابيل مع أمتك ومجتمعك ووطنك. اعفو وسامح وخذ حقك بالطرق الصحيحة، لا يمنع ذلك، لا تهين نفسك، لكن كن هابيلا في العفو ورسم الصورة الحقيقية لبني آدم الذي كتب الله بيننا الرحمة إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك: ما استمع إلى أخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ترى لما قتل أخوه خسر، فأصبح من الخاسرين. وش خسر؟ خسر أولا آدم وحواء لأنه هرب، وخسر أخوه، وخسر كذلك رضا الله، وخسر المبدأ المبادئ اللي يتنازل عن الحق ولا يلتفت للخير، يخسر كل شيء ويندم على ذلك. خسر الأمان، الذي يقتل يخسر الأمان والراحة والدعاء والاطمئنان. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وترى قتل النفس ليس شرطا قتلا بسكين أو بخنجر أو بسلاح، الكلمة تقتل. رب كلمة قالت لصاحبها: دعني، ثم بعد ذلك مات أخوه وجلس ينظر، خسر كل شيء ولم يستطع أن يتصرف ولا عرف ماذا يفعل. الناظر بجثة وما استطاع، لا يقدم ولا يؤخر، لم يستطع يعرف كيف يدفن، هل يدفنه، هل يحرقه، هل يتركه يهرب. يقولون سبحان الله، فجلس فترة حتى تعفنت الجثة وبدأت الرائحة تخرج. بالمناسبة ترى تعفن الميت عند موته فيها رحمة لنا. تخيلوا ان الانسان اذا مات ما يتعفن، وش تتصور راح يصير؟ وفاء للاموات ما راح ندفنهم. لو ان الاموات ما يتعفنون ولا تأكلهم الارض ولا الدود ولا ينقلب ذلك اللحم عظما وتخرج رائحة حتى يصبح جثة، ربما لم تدفن الاموات، وهذا ذكر حتى ابن كثير. لكن من رحمة الله ان تدفن الميت رحمة به، وان كنت وهو على خير ودين وصلاح الحقنا بهم ايش؟ ذرياتهم. يلحق الله الذرية الصالحة بعضها ببعض، ويكون اللقاء في جنات رب العالمين. فلذلك اقول هذا الذي قتل اخوه انزل الله له غراب، الطيور اجتمعت بدأت تحوم، والغربان لا تأتي الا على الجثث، والجثة حينما اصبحت متعفنة اجتمعت الطيور والهوام والوحوش تريد تأكل هذا الميت. فإذا بذلك الغراب معه غراب آخر ميت أخوه، فحفر له بيديه ومنقاره، وقابين يشوف المشهد، وكأن الله أرسله يعلم. حنا تعلمنا الدفن ترى من ذلك الطير أو ذلك الغراب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
الأحبة. قتل الأخ على يد أخيه لكن النتيجة ما هي بعد أن دفن؟ النتيجة أنه كما قال الله فأصبح من النادمين، أصبح قبلها من الخاسرين ثم أصبح من النادمين. باختصار، الذي يتبع هذا الشيطان سيندم شاء أم أبى، وسيخسر في الدنيا وسيخسر في الآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وإيش؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا كان الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه ويبعث جنوده ويبعث أبناءه، فأدناهم منه عند الشيطان، أدناهم منه من جنوده هو الذي يأتي إليه ويقول ماذا فعلت؟ يقول فعلت كذا وكذا وكذا. ويأتي الثاني يقول ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه. ويأتي الثالث يقول ماذا فعلت؟ قال ما تركت حتى وقع في الزنا فيدنيه بعده. ويقول ما فعلت؟ يقول ما تركت حتى عق والده. فإذا قال ما تركته حتى قتل أخيه أدناه وضمه. كل ما كبرت معصيتك الذي وسوس لك الشيطان يقرب عند أبيه الشيطان الأكبر. أقول أيها الأحبة، إن الشيطان عدو لنا، الله جل وعلا حذرنا، أهل الشر وشياطينهم موجودون. إبليس كمادة إبليس الذي خلق من النار أحيانا قد لا يستطيع أن يؤثر عليك مباشرة إلا عن طريق الجنود شياطين الإنس الذين في الأرض، وبالتالي يستطيع أن يؤثر أكثر فأكثر. وهؤلاء الذين يحاربون الفضيلة والأخلاق، الشيطان معنا في معركة عظيمة، في معركة الأخلاق الكبيرة. إذا قرأنا سورة النور على سبيل المثال في هذا القرآن العظيم، ترى سورة النور تدور حول موضوع واحد، تربية الناس على الأخلاق الطيبة الصحيحة. ولذلك ذكرت قصة حادثة الإفك في هذه السورة، لأنها كانت تهمة وإشاعة يراد بها خدش بيت النبوة والإسلام. وكانت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاءت في سورة النور. وسورة النور بالمناسبة ابتدأت سورة أنزلناها وفرضناها. طيب الله أنزل كل السور وفرض كل القرآن، لكن الله يريد أن يبين أن هذا الكلام فيما يتعلق بالأخلاق له المكانة أيضا الكبيرة التي تحتاج إلى أن نستمع إليه. ولذلك حينما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ظن بعض المؤمنين كما قال الله جل وعلا ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصاري كان يجلس مع زوجته فقالت له أسمعت بماذا اتهمت عائشة مع صفوان رضي الله عنهم؟ قال نعم سمعت ذلك، كلام يقال مثل ما نتكلم في مجالسنا. قال نعم سمعت. قالت لو أنت مكانه أتفعل ذاك؟ قال معاذ الله. قالت إذن هو خير منك. ثم قال لها هي، قال أسمعت ما قيل في حق عائشة؟ قالت نعم. قال لو كنت مكانها أتفعلين ما قيل فيها؟ قالت معاذ الله. قال إذن هي خير منك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. المحافظة على أعراض الناس وعدم الوقوع في الرذيلة وإشاعة الكلام الخاطئ والكلام الغير مبني على بينة أمر مرفوض، لأن معركة الشيطان تبدأ من هنا. ولذلك هذه السورة بدأت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم. ولذلك هذه الزاني والزانية، بعض الناس يقول طيب أليس ديننا دين رأفة ودين رحمة؟ والله يقول لا تأخذكم بهما رأفة. متى جاء هذا الحكم؟ هذه السورة تكلمت على كل أسباب الحماية والوقاية القبلية، يعني قبل أن يقع الشيء، قبل أن تقع المصيبة. أولا جاءت السورة تنص على عدة أمور. أولا حذرنا الله تبارك وتعالى من الخوض في الأعراض، وأن لا نتهم أحدا، والذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا. ممنوع أنك تتكلم في عرض مسلم أو مسلمة، لا تمر من جانبك امرأة ولا فتاة فتهمز وتلمز وتغمز، انتبه. ترى الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأيضا على الإنسان أن لا يوقع نفسه مواقع الشبه، لأن النبي قال للصحابيين الجليلين: على رسلكما إنها صفية. تقول صفية بنت حيي: زرت النبي في معتكفه فدخلت عليه فأراد أن يردني إلى البيت يرجعها، فلما مر الصحابيين مشى على أطراف الأصابع، استحوا من النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول قال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: سبحان الله، يعني ما أردنا أن نتهمك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من هذه القضية، من قضية أن الإنسان يطلق العنان للسانه. الأمر الثاني في سورة النور، لأن المعركة معركة أخلاق، أمرنا بالاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إيش؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الدخول على بيت أخوك، والله هذا بيت أخوي وهم موجود، الأمر عادي، لا. الدخول على النساء، لا. الدخول في على البيوت من غير استئذان فيه كشف للعورات. فهذه السورة وضعت حماية وإحاطة وحددت الأمور حتى لا تكون فيه انفلات وتضيع البيوت وتضيع أخلاق الناس وتأتي التهم والشبه. أيضا أمرنا الله في هذه السورة بغض البصر. ألم يقل في السورة: قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا من أبصارهم. الشيطان يحرك هذا البصر، ولاحظوا ربط البصر بالفرج، قال: يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقبل قال أو بعد قال: قال الله: وذلك أزكى لكم. وقال الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حتى المرأة مأمورة بأن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها. إذن الإسلام وهذه السورة تضع لنا سياجا وتضع لنا حماية: ولا تتكلم بكل كلمة أو تقول الكلام الذي لا تلقي له بالا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة عظيمة، إذا ما انتبه الإنسان لنفسه وإلا ضيع نفسه وضيع كذلك أمته. ثم أمر الله بالحجاب، والحجاب جاء ذكره في هذه السورة في أكثر من موضع. وأمر الله المرأة أن تعرف للحجاب قدره وأن تقيم للحجاب وزنا، وأمرها الله سبحانه وتعالى أن تغطي حتى جيبها وصدرها وأن لا تكشف شيئا من عورتها. ثم أمرها، قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن إيش؟ بأرجلهن. أكملوا ليعرف إيش؟ ليعلم ما يبدين ولا يخفين. قال الله: يخفين. وش معنى هالكلام؟ يعني هي متغطية أصلا، متسترة، هي متغطية، هي متسترة تلبس الحجاب، لكنها إذا مشت وضربت برجلها لفتت الأنظار وأظهرت ما أخفت. طيب اللي أصلا هي متسترة واللي حجابها يحتاج إلى حجاب، وش نقولها هذه؟ ينهاها الله أن تضرب برجلها حتى لا يعلم ما تخفي، مو بما أبدت، لا يعلم ما تخفي. بل إن الله تبارك وتعالى حينما يعني أزال الحرج عن النساء القواعد، ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهن؟ الذين لا يجدن إيش؟ لا يجدون نكاحا. امرأة من القواعد هذه ما عليها بأس أن تضع ثيابها، ثيابها يعني مو بلازم أنها تغطي وجهها، لكن الله جل وعلا قيد ذلك إيش؟ قيد ذلك سبحانه وتعالى أيضا بشرط، بشرط أن لا تتزين. عجوز عمرها 90 سنة 80 سنة، الله سماها من القواعد: ذبل جلدها ودق عظمها وانحنى ظهرها، مسموح أنها ما تغطي وجهها، لكن بشرط أن تجتنب الزينة. ولكن الله أيضا يقول في نفس سورة النور أنها لو تسترت وتغطت كان أحسن وأفضل في حقها. وأيضا نهانا الله على إكراه الفتيات إلى البغاء اللي هن الإماء، أن لا تكره على البغاء، لأنهم كانوا في الجاهلية يأتون بالنساء الإماء ويتاجرون بهن، أكرمكم الله تفعل الزنا ويأخذون مالا على فعلها. فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك وغلظ وشدد في هذا، فحمى الله هذا المجتمع وسميت سورة النور. كأن الله يقول إذا بدأ النور في قلوبكم وحاربتم الشيطان وأغلقتم عليه الأبواب والمداخل من هذا الباب، أنتم أغلقتم على أنفسكم بابا عظيما وجاءكم النور الكثير. يا أخوان تأملوا في حديث الرسول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، في بصري نورا، في عظمي نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عروقي نورا، في عصبي نورا، كلها كان النبي يدعو بها. النور هذا لا يمكن أن تشعر به حقيقة إلا إذا أطفأت كل سرج الباطل على قلبك ولم تجعل نورا لقلبك إلا الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا المصباح فيه فتيل لكن فيه زجاجة تحيط بهذا الفتيل حتى تحيط وتحفظ هذا النور. احفظوا هذا النور في قلوبكم، لأن الذي يسلب هذا النور هو الشيطان. ولذلك الله شبه الظلمات وأصحابها في الآيات التي بعدها: والذين كفروا أعمالهم إيش؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الشيطان يريد منا عدة أشياء، أنا سأتحدث حتى يأتي وقت الإقامة. أولا يريدك أن تكون كسولا، وأن تكون حزينا، وأن تكون مهموما، وأن تكون مترددا، وأن تكون كذلك ممن يعني كما يقال يمشي معه ويسير على طريقه، يعني يمشي على خطواته. ولاحظوا رب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. العلماء كانوا يبكون من الشياطين، قال أحدهم: لو قابلك كلب عند غنم رايح في طريقه فيه كلب يحرس غنم أكرمكم الله ولحقك ذلك الكلب وبدأ ينبح عليك فماذا تفعل؟ قال: أضربه وأهوش حتى يذهب عني. قال: فإن عاد؟ قال: أعود مرة ثانية وأضرب حتى يذهب عني. قال: وإن عاد؟ قال: أفعل ذلك. قال: ذلك أمر متعب، يعني لا يمكن تنفك من هذا الشيء، من هذا الكلب أكرمكم الله. قال: وماذا أفعل؟ قال: تستعين بصاحب الغنم أن يمنع عنك كلبه، يمنع عنك هذا الكلب، فأنت استعن بالله جل في علاه، استعن بالله أن يمنعك من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلم أن الشيطان الرجيم لن يتركك مهما كان الأمر، وسيكون خلفك وسيتابعك ولن يتركك أبدا حتى ينتهي إلى مراده. هو يقول أنه له نصيبا مفروضا من هؤلاء البشرية المخلوقين. نحن يجب أن نفهم وأن نفهم غيرنا وأن ننقل لأمتنا أننا إذا طاوعنا الشيطان هلكنا وضعنا. أن والشياطين يوحي بعضهم إيش إلى بعض ويزينون الكلام زخرف القول غرورا، يزين لك القول ويزين لك المعصية ويقربها لك حتى تقترب منها، فإذا وقعت تبرأ منك، يتبرأ الشيطان منك في آخر لحظة. جاء في بعض الآثار عن بني إسرائيل أن رجلا من بني إسرائيل دخل الشيطان على بيتهم فضرب ابنة لهم فسقطت، ثم قال لهم: اذهبوا بها إلى الراهب فلان يعالجها. وذهبوا إلى الراهب فلان ورفض الراهب أن يستقبلها لعلاجها، فقام الشيطان يوسوس له أن اقبلها حتى لا يقال أنك لا تنفع الناس، يقول: فقبلها لعلاجها فأبقاها عنده مدة، فوسوس لها الشيطان حتى وقع بها فحملت. ثم أتاه الشيطان قال: إن تركتها وعلم الناس أنها قد حملت قتلوك، فأنصحك أن تقتلها وأن تدفنها. فقتلها ودفنها، ثم أوحى ذلك الشيطان إلى أهلها أن الراهب فلان قتل ابنتكم ودفنها، فوجدوها في المكان الذي دلهم الشيطان عليه، ثم أتوا يريدون قتله، قتل الراهب، فقال سأنجيك منهم بشرط أن تسجد لي سجدتين. فسجد له، ثم لما سجد كفر وانسلخ ذلك من إيمانه كما قال الله، وتبرأ الشيطان منه. الشيطان سيزن على رأسك أيتها الأخت المباركة، أيها الرجل، أيها الشاب، يا من تعول الأسرة، إلى كل أحد، إلى من ولى الله تبارك وتعالى إياه على شيء من أمور المسلمين، اعلموا أن الشيطان فوق رؤوسكم، واعلموا أن الشياطين، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. انتبه، لا تتبع من هم كالأنعام. الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له، يقول قمت مصليا فاعترض لي شيطان في الصلاة فأمسكته، النبي أمسك الشيطان، حتى رأيت أثر لعابه على يدي، وأردت أن أربطه في سارية المسجد ليلعب به الصبيان لولا أني خشيت أن أخذ ما قال أو ما أعطى الله تبارك وتعالى سليمان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان ما لم يعطي أحدا من الأنبياء فيما يتعلق بالتعامل مع الجن والإنس والطير، ويعرف كذلك كلامهم ويتحدث معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة أجاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا وما من أحد إلا معه قرين إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الشيطان اللي مع النبي أسلم، وعلى قول قيل أنه أسلم يعني سلمت من شره، وقيل أسلم بمعنى دخل في الإسلام حقيقة، ويظهر هذا هو القول الصحيح. فإذا كان الشيطان مع النبي أسلم، فأسألك بالله وأنت مؤمن موحد، ألا تحب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترغب أن تلقاه الذي يحب الله ورسوله يتبع طريقه؟ النبي كان يكشف عن رأسه إذا نزل المطر، وإذا نزل المطر مسح على رأسه وربما على جسده، فإذا رآه الصحابة قالوا لما يا رسول الله؟ قال إن هذا المطر حديث عهد بربه. شوفوا قمة الحب، حديث عهد بربه. ولذلك الرسول دائم يسأل ربه، اللهم إني أسألك أن ترزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أسأل الله جلت قدرته أن يبارك لي ولكم، وأن يجعل عملي وأعمالكم خالصة. أما مجيئكم فقد كتبه الله لكم، وأما جلوسكم فهو عند الله أعظم. وأترك جزاءكم على الذي خلقني وخلقكم، وأسأل في هذه الساعة أن يبارك في القائمين على هذا الجامع. جزا الله الشيخ سليمان الراجحي على بنائه، وكتب الله أجره وأجر والدته، وجزا الله المشايخ الفضلاء في هذا الجامع وفي اللجنة العلمية على ما يرتبونه ويعدونه من دروس ومحاضرات ينفعون أنفسهم وإخوانهم. وجزاكم الله أنتم أهل مكة على حضوركم وجلوسكم. أشكر الإخوة الذين نقلوا هذا اللقاء عبر هذه القنوات العشر أو أكثر من ذلك، مشكورين على هذا النقل. وأسأل الله أن أكون قدمت ما ينفعني وينفع إخواني. ولا تنسوا إخوانكم من الدعوات الصادقة في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين أن ينصرهم وأن يخذل عدوهم. وأسأل الله أن يحمي بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على